باسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. من رسالة معلمنا القديس بولس الرسول إلى العبرانيين الإصحاح 11 الآية 24. بالإيمان موسى لما كبر أبى أن يدعى ابن ابنة فرعون، مفضلا بالأحرى أن يذل مع شعب الله على أن يكون له تمتع وقتي بالخطية، حاسبا عار المسيح غنى أعظم من خزائن مصر، لأنه كان ينظر إلى المجازاة. نعمة الله الآب تحل على أرواحنا، آمين. نتابع حباية تأملاتنا في سلسلة أبطال الإيمان اللي ذكره معلمنا بولس الرسول في عبرانيين 11. كنا وصلنا للقسم الثالث في أبطال الإيمان اللي سميناهم أبطال الإيمان في أرض مصر أو في أرض العبودية. كنا شفنا مثالين ذكرهم بولس الرسول. المثل الأول يوسف كنموذج للإيمان في أرض مصر، وشفنا في حياة يوسف الإيمان بالرفات. المثل الثاني اللي اتكلمنا عليه آخر مرة هو أبوي موسى، الآية اللي تأملنا فيها آخر مرة، بالإيمان موسى بعدما ولد أخفاه أبواه 3 أشهر إذ رأيا أن الصبي جميلا ولم يخشيا من أمر الملك. وشفنا في أبوي موسى الإيمان لا يخاف. شفنا أن الإيمان ما بيخافش بسبب 3 نقط في الآية ديت، أنه مقاصد الله لابد أن تتم. السبب الثاني اللي بيخلي اللي يعيش بالإيمان ما يخافش أنه بالإيمان نثق أن احنا غرباء في العالم. أخيرا شفنا أنه الإيمان يولد مخافة الله، وخوف الله يطرد من القلب خوف الناس، فالإيمان لا يخاف. النهاردة بنعمة ربنا نشوف نموذج آخر للإيمان في أرض مصر، هو موسى نفسه، إيمان موسى. إيمان موسى بولس اتكلم عنه بأكتر من نقطة. احنا هناخد النقطة الأولى، الثلاث آيات اللي أنا قريتهم 24 و 25 و 26 اللي مديهم عنوان حسبة الإيمان، حسبة طريقة حساب. موسى بالإيمان حاسبا عار المسيح غنى أعظم. فالإيمان له حسبة تختلف عن حسبة العقل، هو ده اللي احنا هنشوفه بنعمة المسيح في إيمان موسى. آخر منظر يا أحبائي شفناه المرة اللي فاتت من 40 سنة، طبعا ما بقصدش 40 سنة يعني آخر مرة تقابلنا فيها، لكن أقصد من جهة التاريخ المقدس، من 40 سنة شفنا صفط بيسير في نهر النيل، وهذا الصفط يحاط بثلاث أشخاص: عين ترقب، وقلب يحرس، ويد تدبر. الصفط دوت كانت عليه عين بترقبه، هي عين مريم أخت موسى اللي كانت بتمشي بمحاذاة النهر عشان تراقب الصفط الصندوق اللي فيه أخوها موسى. كان هناك أيضا قلب متعلق بهذا الصفط يحرسه بالصلاة وبالإيمان، هو قلب يكابد أم موسى. يكابد كانت قاعدة في البيت، لكن كان قلبها ودعوتها وصرختها لله أن يرافق هذا الصفط. كان هناك أيضا مش بس عين وقلب، لكن كان هناك يد تعتني وتدبر أمر هذا الكائن اللي بداخل الصفت، وهي عناية الله الفائقة. عايزك تتخيل، اقعد كده اسرح بفكرك، صندوق خشب مدهون بالزفت البلك وحاطين فيه عيل صغير وسايبينه في النهر، تيجي مركب تخبطه تغطسه مع الرياح بتاعة النهر، تغرق الصندوق دوت، تقلبه، الولد يسقط، يجي تمساح يروح مهشم الصندوق باللي فيه. لكن يا أحبائي، لأن زي ما قلت لك كان هناك قلب يصرخ، فكانت اليد الإلهية تمتد تجاه هذا الصفت. بصوا تدبير الله وعناية الله يا أحبائي شيء يفوق الخيال، يفوق الوصف. الصفت ماشي في النهر مدفوع بقوة التيار. لو حطيت حاجة على سطح المية، قوة الرياح تحرك المية وتعمل تيارات مائية تحمل الصندوق دوت. الترتيب الإلهي المحكم إنه أمام قصر فرعون بيعملوا زي حواجز كده، وتبقى ديت الشاطئ اللي خاص بالقصر، وفي الشاطئ دوت تنزل بنت فرعون وأهل فرعون يستحموا فيه بعيد عن عامة الناس. تصور بقى في الوقت اللي بنت فرعون تنزل فيه في النهر، في نفس الوقت دوت يكون الطيار وصل الصفط للمكان اللي نزل فيه بنت فرعون بالضبط. يعني لو كان الطيار شديد شوية كان الصندوق ده عد وتنزل بنت فرعون وتطلع من النهر وخلص قصة على كده. لا، ده التوقيت الإلهي والحكمة الإلهية واليد الإلهية تخلي بنت فرعون تنزل في اللحظة اللي الصندوق يصل في المنطقة المخصوصة ببنت فرعون في نهر النيل. أدي أول تدبير إلهي عجيب. التدبير الثاني إنه البنت لقت صندوق بيعوم على وش المية ففتحته. يقول الكتاب سفر الخروج الإصحاح الثاني: إذا صبي يبكي، لقيت عيل صغير كده بيبي بيعيط عنده 3 أشهر. طبعا مين الولد دوت؟ بالتأكيد ده ابن من أبناء العبرانيات، لأن أبويا فرعون قال إن كل ولد ذكر يولد يطرح في النهر. فهي أول ما شافت الصفت وفتحته ولقيت صبي يبكي، فقالت بنت فرعون: هذا من أولاد العبرانيين. طبعا مين هيرمي ابنه في النهر إلا اللي تحت إمارة فرعون؟ تتوقع بنت فرعون تعمل إيه؟ تروح ماسكة الولد مفطصة في المية. أبويا أصدر أمر إن العيال العبرانيين يموتوا، وأنا لقيت عيل عبراني أروح مغطصة في المية. لكن اليد الإلهية، سفر الخروج الإصحاح الثاني يقول: فرقى قلبها. إيد ربنا راحت محركة قلب بنت فرعون، فقلبها رق للطفل دوت. عجيب يا أحبائي، الله اللي هنسمع عنه بعد فترة قص الله قلب فرعون. النهاردة الله يرق قلب بنت فرعون. شوفوا يا أحبائي، شوفوا إزاي سلطان الله الفائق، إزاي تدبير الله الفائقة اللي بيدبر كل أمر في الأرض من أجل أولاده. إن كان بعد 40 سنة حيقص قلب فرعون فالخير ولاده، إن كان النهاردة بيخلي قلب بنت فرعون ترق فهو أيضا بخير ولاده. النقطة الثالثة في عناية الله الفائقة: مريم أول ما شافت المنظر فجرت لبنت فرعون، قالت لها: هل أذهب وأدعو لك امرأة مرضعة من العبرانيات لترضع لك الولد؟ تعال انت كده امشي في الشارع وبيعدي مثلا الموكب بتاع حسني مبارك ولا ابن حسني مبارك، روح انت تقدم في الموكب دوت وقول له: يا سيد جمال مبارك، انا عندي نصيحه ليك، تعمل كيت وكيت. اعمل كده، امشي، هي من قله اللي هستشيرهم جاي انت تديني؟ امشي ولد، روح بعيد. يعني لما ديت تروح لبنت فرعون وبتنصحها بتقول لها: ايه رايك اروح اجيب لك واحده ترد على الولد؟ امشي يا بنت، انت مالك؟ انت حد طلب منك حاجه؟ وانا مستني انت اللي تشاوري عليا. انما بنت فرعون توافق على مشوره مريم. شوفوا عنايه الله يا احبائي. طب يا ريت كده وبس. عارف مريم قالت لها ايه؟ قالت لها: اذهب وادعو لك، اروح اجيب لك واحده ست تقعد في البيت عندكم ترضع لك الولد. قالت لها: روحي. فراحت مريم تجيب يكابد أمها أم موسى. أول ما جات المفروض نتوقع أنه يكابد تدخل كده يدوها أي أوضة في الجنينة، خد يا ست رضعينا الواد دوت، خدامة في البيت. لا، بنت فرعون تدي موسى ليكابد، تقول لها: اذهبي بهذا الولد وأرضعيه لي، خدي عندك في البيت يا ست، رضعهولي وهتولي مترضع جاهز كبير. فأخذت المرأة اللي هي يكابد الولد وأرضعته. شوفوا ربنا يا أحبائي، ده احنا لسه رمين الولد في المية وخلاص اهو ربنا يتولاه. ربنا يقول لي: يكابد، بسبب إيمانك أنا هرجع لك الولد ده تاني، حتى وإن كان حيرجع فطرة الفطام ويروح لبنت فرعون، لكن دي حملت نبوة إنه حتى ولو قعد 40 سنة في قصر بنت فرعون حيرجع لك تاني يا يوكبت. إيه ده يا أحبائي؟ ده إيد الله الفائقة، تدبير الله العجيب، عناية الله وإعداد الله الفائق لموسى. طيب ليه يا ربي سمحت بكده؟ ما يروح الولد بيت فرعون وأي واحدة ترضعه وخلاص. لا، ربنا أراد إن موسى يرضع اللبن العقلي العديم الغش، أراد إن أمه يكابد ترضعه، وفيما هي ترضعه تردعه الإيمان، وتردعه الوعود الإلهية، وتردعه الثقة في إن إحنا شعب الله، وإن إحنا موجودين هنا في مصر غربة، وإن إحنا لينا وعد من جدنا إبراهيم إن إحنا هنقعد هنا 400 سنة يا ابني وطلعين. وكانت فطرة الرضاعة دي كفيلة بإن موسى يرسخ في قلبه إن إحنا مش من شعب مصر، إن إحنا عبرانيين، إن إحنا شعب الله المختار، إن إحنا موجودين في مصر فطرة. 40 سنة قعدها موسى في قصر فرعون، لكن اللبن اللي سأته له أمه، لبن الإيمان، لم يمحى من فكر موسى ولا من حياة موسى طول حياته. شوف يا أحبائي، بصوا إزاي الله يعد موسى. اللي أعجب من كده في تدابير الله، اقعد فكر في القصة ديت، الصفت دوت، وإزاي بنت فرعون تنزل في نفس الوقت، وإزاي قلبها يرق، وإزاي مريم تروح لها وتقبل مشورة مريم، وإزاي تيجي أم موسى وبنت فرعون تقول لها خدي الولد في البيت رضعيه، عشان تفضل الأم طول فترة الفطام. زمان الولد كانت فطم لغاية سن 3 سنين أو 5 سنين، تفضل أم تقعد تعلمه الإيمان بالله إله العبرانيين. مش بس كده، لكن يرجع موسى بعد الفطام لبنت فرعون، يتربى فين؟ في بيت فرعون. صاروا يا أحبائي، فرعون اللي أمر بقتل أطفال العبرانيين عشان ما يخرجش منهم مخلص لإسرائيل، في بيته وعلى مائدته وبإرشاد منه يتربى موسى اللي حيخرج إسرائيل من مصر. شوفوا ربنا يا أحبائي، يعني لو كان الله أعد موسى في أي حتة خارج مصر أو في أي حتة في مصر بعيد عن القصر، وجي موسى يخلص إسرائيل، نقول يا على ربنا. لا، ده اللي حيخلص إسرائيل فين؟ جوه قصر فرعون. فرعون اللي قال نقتل الأطفال عشان ما يطلعش مخلص، هو جوه بيته وعلى مائدته وبأوامر مباشرة منه يتربى موسى اللي حيخرج إسرائيل من مصر. إيه ده يا حبايبي؟ ده قلب الملك في يد الله، ده كل ذرة في الكون في يد الله، يعمل فيها إيه؟ يحركها بسلطانه الإلهي، بقدرته الإلهية، بحكمته اللانهائية لأجل أولاده. فيتربى موسى جوه وأمام عين وتحت رعاية فرعون. فرعون دوت اللي موسى حيغرقه في البحر الأحمر، هو ده فرعون اللي بيربيه. بص يا أحباء الله، بص ربنا العجيب المذهل، حاجة عجيبة. أيضا يا أحبائي، عجيب إعداد الله لموسى. إن كان موسى تربى في مصر 40 سنة، بيعد أن يكون ابن الابنة فرعون، فمعلمنا القديس استفانوس في أعمال 7 قال لهم إن تهذب موسى بكل حكمة المصريين، وكان موسى مقتدرا في القول والفعل. مصر في الوقت ده كانت أعظم دولة في العالم، والجامعة المصرية القديمة كانت أرقى جامعة، مش أرقى، ده ما كانش فيه غيرها، هي وشوية يعني بعض الحضارة فيما بعد في بابل وفي اليونان، لكن مصر في الوقت ده يكفي ان احنا مصر النهاردة فن التحنيط، النهاردة العلم مش قادر يوصل لفن التحنيط المصري. الألوان الزاهية اللي المصريين رسموا بيها اللوحات بتاعتهم، العلم لغاية النهاردة ما يعرفش يعمل ألوان بهذا الثبات وبهذه القوة لغاية هذا اليوم اللي احنا فيه. ايه حضارة مصر ديت؟ الله يعد موسى، تهذب موسى بكل حكمة المصريين، كان موسى مقتدرا في القول والفعل، وفي الوقت نفسه مع أمه، أقدر أستعير كلمة القديس استفانوس، تهذب موسى بكل الوعود الآبائية، أمه بقى تقعد مش تعذبه بحكمة المصريين، لا يا ابني ربنا ادى لابونا ابراهيم وعد، ربنا ادى لاسحاق وعد، ربنا ادى ليعقوب وعد، يا ابني احنا هنا غرباء، احنا تهذب موسى بكل الوعود الإلهية للآباء، فكان موسى مقتدرا في الإيمان والأعمال. يعني هنستعير آية القديس استفانوس وعلى مثالها نقول الكلمة دي: أعد الله موسى. الكلام اللي أنا قلته دوت الفاصل الزمني ما بين الآية بتاعت المرة اللي فاتت موسى 3 أشهر وترمى في الصفط لغاية الآية اللي بيبتدي بها بولس الرسول النهاردة: بالإيمان موسى لما كبر. يبقى كل الكلام اللي فات ده الفاصل ما بين الايه، ما بين الايتين. طيب كبر موسى في القصر، بص بقى بولس الرسول بيقول ايه: بالإيمان موسى لما كبر أبا. فعلين هنا، كبر فعل وأبا فعل. كبر ده فعل غير إرادي، ده ناموس طبيعي، ده شيء طبيعي إن موسى قاعدين يأكلوه في القصر يكبر، حاجة موسى ملوش يد فيها. طيب أبا ده فعل إرادي من موسى، ده تصميم داخلي، ده اختيار موسى إنه يكبر، ده مش اختيار، ده غصب عنه يكبر. أنت النهاردة في أولى ثانوي، بكرة في تانية ثانوي، بعده في تالتة ثانوي، من جهة السن يعني مش مهم الدراسة، لازم تكبر، فدي حاجة لا إرادية. في فعل بقى تاني إرادي عند موسى: أبا. موسى صمم رفض. أبا إيه موسى؟ رفض إيه؟ بالإيمان موسى لما كبر أبا أن يدعى ابنة فرعون. موسى لما كبر رفض إن أنا أبقى ابن لبنت فرعون. ليه يا موسى؟ ده أنت هتكون الوريث الشرعي للمملكة. لما نرجع للتاريخ يا أحبائي، لأنه تاريخ الخروج مش محدد قطعيا في الزمن، ففي رأيين أساسيين قالوهم الناس الدارسين من جهة فرعون مصر اللي في الوقت ده. بعض الدارسين قالوا أن فرعون بتاع العصر ده هو رمسيس الثاني اللي على إيده سخر العبرانيين علشان يبني لهم المخازن بتاعت في ثوم ورعمسيس. وفرعون اللي هو رمسيس الثاني التاريخ يحكي كان عنده بنت اسمها تومو يوتيس. قد تكون تومو يوتيس ديت هي البنت اللي ربت وتبنت موسى، ويكون رمسيس الثاني ده فرعون الخروج. جايز، ده رأي. في رأي تاني وده قاله فيلو المؤرخ اليهودي، قال ان الفرعون اللي احنا بنتكلم عنه ده تحتمس الأول اللي هي الأسرة 18 في حكم مصر، وتحتمس الأول هو أبو حتشبسوت. وحتشبسوت التاريخ المصري يحكي عنها 3 حاجات أو حاجتين: نمرة 1 إن هي بنت وحيدة لأبوها، لعنده بنات تانيين ولا أولاد تانيين. نمرة 2 إنها كانت متجوزة وما عندهاش أولاد. يعني معنى كده لما تحتمس الأول يموت مين هيورث المملكة؟ المصريين ما كانوش بيحكموهم ستات. كليوباترا ديت جت فيما بعد لما اليونان احتلوا مصر، المملكة اليونانية. لكن التاريخ المصري القديم ما قالناش انه كان بتحكم مصر واحدة ست خالص ايام الفراعنة. يبقى اذا لما يموت تحتمس الاول فيش حد ياخد المملكة. عشان كده يعني انا رأيي الشخصي بميل لرأي فيلو انه الفرعون هو تحتمس الاول وبنته هي حتشبسوت لأنها متجوزة وما عندهاش عيال، فلما شافت موسى قالت هناخده أتبناه عشان يبقى هو الوريث للمملكة. يبقى إذن موسى يا أحبائي هو الوريث الشرعي لمصر، هيحكم مصر بعد كده. تتعجب بقى بولس بيقولك إيه والتاريخ المقدس بيقولك: بالإيمان موسى لما كبر أبا رفض، صمم أبا رفض إيه؟ أن يدعى ابنة فرعون. قال لا أنا مش عايز الحكاية ديت. إيه عم؟ حد يرفض لقب أمير مصر وبعد سنين هتبقى فرعون مصر هي دي حد يرفضها يا موسى؟ حد يرفض إغراء العالم أبقى ملك لأعظم إمبراطورية في الأرض في ذلك الحين؟ حد يرفض السلطة دي؟ تصور إيه رأيك لو جينا لك وقلنا لك تعالى عم هنتبناك في, في, في مملكة مثلا وانت هتبقى الملك بعد ما الملك يموت؟ إيه ده حاجة فل. لا موسى رفض. أكيد أكيد في قدام موسى حاجة تانية أعظم من كده، يعني وإلا يبقى البني آدم ده يعني مخبول. طب إيه اللي خلاك يا موسى ترفض؟ إيه المقابل؟ أنت أكيد كان قدامك حاجة أغلى بكتير من أنك تبقى فرعون مصر. إيه المقابل يا موسى؟ إيه اللي خلاك ترفض؟ بص بولس، بالإيمان موسى لما كبر أبى أن يدعى ابن ابنة فرعون مفضلا بالأحرى. في حاجة تانية موسى فضلها. إيه اللي موسى فضله ده أكتر من أن يكون فرعون مصر؟ حاجة يعني مركز أكتر. ما هو كده لما يعرضوا علي أبقى منصب هنا ومنصب هنا، لا دي أحلى من دي، أنا أرفض دي عشان أخذ الأحلى في المركز، أو دي فلوسها قليلة ودي فلوسها كتيرة، أنا أرفض دي عشان أخذ الفلوس الكتيرة. بالتأكيد، أمال يعني أنا هرفض ده ليه؟ أكيد في حاجة أفضل منه. مفضلا بالأحرى، مركز أعظم؟ لا. مفضلا بالأحرى، فلوس أكتر؟ لا. فضل أمر يا أحبائي لا تراه إلا عين الإيمان. العيان يشوف مركز أحسن ماشي، العيان يعني العين يشوف فلوس أفضل ماشي، وضع أريح ماشي، لكن الإيمان يشوف حاجة تاني خالص. بالإيمان موسى لما كبر. بكرة هتكبروا يا أحبائي، يعني طبعا انتوا كبروا كل حاجة، بس أقصد يعني انت النهاردة ماشي في سكة، طالب بتدرس، بتطلع من سنة تروح لسنة، تطلع من سنة تروح لسنة، نخلص مرحلة سنة وندور على شغل، كبرت بقى. انت النهاردة تكاد تكون ماشي في خط محدد، ايه الدراسة، طلعونا من اعدادي دخلونا سنة وايا كان، دبلوم تجاري ثانوي عام، اهي سكة واحنا صف ماشيين كده فيه. هتكبر بقى بكرة وهيبقى قدامك المفضلة، قدامك الحساب. بالإيمان طريقة الاختيار تتغير. بالإيمان موسى لما كبر أبى أن يدعى ابن ابنة فرعون مفضلا بالأحرى. إيه أنا عايز أعرف فضلت إيه يا موسى أكتر من كده؟ عارف فضل إيه؟ أن يزل. فضل الذل، أن يزل مع شعب الله. إيه ده يا أحبائي؟ إيه ده؟ هل دي مقارنة؟ يعني أقول لك عايزك تخيل أنت ما تعرفش قصة موسى، أنا جايبك النهاردة بحكي لك حكاية، أهو حكيتها لك، ولد وتبنته البنت وبتعده يبقى الملك. أقول لك الولد ده رفض المملكة، تقول لي أكيد لا حاجة أعظم من كده، كده ولا لا؟ طب إيه اللي أعظم من كده؟ أقول لك فضل أنه يتزل، أنه يتهان، أنه يتجرح، أنه يتشتم، أن يزل مع شعب الله. رفض العرش وقبل الذل. ايه ده اللي متهزب بحكمة المصريين؟ ده مخه تعبان. ده لو هي حكمة المصريين ده يبقى مخه تعبان. اللي نقول له عندك عرش وعندك ذل يقول لك لا يا عم انا عايز الذل. تنتمي لمصر ولا انتمي لشعب الله؟ قال لك لا انتمي لشعب الله. طب ايه شعب الله ده؟ يعني ارقى من شعب مصر، اسمى من شعب مصر، اغنى من شعب مصر، اكثر راحة من شعب مصر؟ لا، ارجع لسفر الخروج الاصحاح الاولاني تجد شعب الله يقول لك استعبد المصريون بني إسرائيل بعنف. عبيد وإيه؟ بعنف. مصريين شداد. المصري فرعون. أنا مصري وأعتز بأن أنا مصري، بس في الحقيقة دي في جتتنا كمصريين. ادي للمصري سلطان وتفرج عليه، فرعون. المصري كده، أنا قبليكم. طبع المصري، إحنا طبعنا كده، إحنا دي ورسينها من أجدادنا، ماشي هنهرب منه. فدول بقى جولهم شوية عبيد، اتفرج على المصري بقى لما يتسلط على بنات ذل. مرروا حياتهم بعبودية قاسية. ادي الشعب اللي موسى اختاره. كل اعمالهم التي عاملوها بواسطتهم عنفا، حتى لما يكلموا بالعنف، يلطشوا في وشه عشان يقول له روح هات لي كوباية مية. طب يا عم ما تقول للخدام يجيب مية من غير العنف ده. هو المصري كده، هو المصري كده. أو ما ننكرش أنه جايز نعمة الله تغير شوية في طباع البني آدم، بس في الحقيقة أنا بقول كلام الحق يعني في هذا الأمر. مش بس كده، لكن يقول لك جعلوا أطفالهم منبوذين. ايه يا موسى، هي دي محتاجة مفاضلة يا عم. موسى قعد 40 سنة حاطط الميزان ده قدام عينه، عرش مصر ومجد مصر وسلطان مصر، وحاطط في الكفة التانية شعب مذلول، شعب في عبودية، شعب الله. ودي محتاجة يا موسى، يعني محتاجة تفكير. ده احنا لو جبنا عيل صغير نقول له عندنا دي وعندنا دي، يقول لك هاخد دي. الموضوع ده كان محير، الموضوع ده خد من موسى تفكير. الميزان اللي نصب امام عين موسى في مصر، موسى قاعد يفكر فيه، مش محتاجة تفكير يا موسى. احبائي بصوا، يعني هقرب لك الحكاية وعايزكم انتوا اللي تختار. عايزين نفاضل ما بين حاجتين، عندي حاجتين اهم، وبقول لك اختار حاجة. العقل يقول لك ايه؟ قول لي مميزات الحاجات دي وعيوبها، وقول لي مميزات الحاجة دي وعيوبها، واحنا نعرف نختار. طيب تعال، عندنا كفتين ميزان، ان احنا ننتمي لمصر وان احنا ننتمي لشعب الله. كويس، قول لي يا عم المميزات اللي هنا والعيوب اللي هنا. اقول لك بالنسبة لمصر المميزات واضحة، انت يا عم هتبقى امير مصر، انت بعد كام سنة هتبقى فرعون مصر، اعظم دولة في العالم. طيب المميزات 100% فيها حاجة ديت. طيب ايه العيوب؟ في عيوب خلت موسى يرفض ديت. انا عايز اشوفها ايه العيوب ديت، ده انا مش شايف لها عيوب. ادي العجب. طب الاعجب الناحية التانية، قل لي المميزات في انك تكون مع الشعب دوت. مفيش مميزات، ده بالعكس، ده انا ابقى مع الشعب ده كلها عيوب. ابقى مع اسرائيل يعني ذل وعبودية وسخرة. يعني من جهة مصر المميزات 100%، مفيش عيوب، صفر العيوب. من جهة ان انا انتمي لشعب اسرائيل، المميزات 0% والعيوب 100%. هل دي محتاجة حيرة في الاختيار؟ حاجة مميزاتها 100% وملهاش عيوب، وحاجة عيوبها 100% ومفهاش مميزات. تقولي هي محتاجة يعني منفصلة؟ يعني أنا شايف الموضوع مش محير. لا يا أحبائي، تعالوا نعرف إيه عيوب مصر وإيه مميزات شعب إسرائيل، ونحط الميزان ده قدام عينينا مرة تاني. عارف عيوب مصر إيه بولس اللي قالها؟ عجيب، يعني محيرة. في نفس الآية قال لك بالإيمان موسى لما كبر أبى أن يدعى ابن ابنة فرعون، مفضلا بالأحرى أن يزل مع شعب الله. ليه؟ إيه العيوب يا موسى؟ قال على أن يكون له تمتع وقتي بالخطية. قال لك العيوب اللي في مصر إنه فيه متعة وقتية بالخطية، هذه العيوب اللي في مصر. فرعون وسلطان ومركز وعظمة وقبها، بس العيب إيه؟ تمتع وقتي بالخطية. أنا عايز حد منكم بقى يرد، قل لي بقى إيه الخطية إن موسى يبقى ملك مصر؟ قولوا لي، أنا عايز واحد يرفع إيده. إيه الخطية إن موسى يبقى بيحكم مصر؟ يبقى راجل غني وراجل عظيم وذو مركز. إيه الخطية اللي في كده يا بولس؟ ليه بولس قال إن موسى رفض كرسي مصر؟ لأنه اعتبر إن في كرسي مصر في تمتع وقتي بالخطية. إيه الخطية؟ تقول لي ده شعب ربنا وعنده ناموس ودول ما عندهمش ناموس. اقول لك الناموس نفسه قال الذين ليس لهم الناموس متى فعلوا بالطبيعة، بالضمير، ما هو في الناموس، فهؤلاء اذ ليس لهم الناموس الشريعة هم ناموس لانفسهم. يعني تقول لي الشعب ده مميزاته عنده ناموس، اقول لك الشعب المصري ده عنده ناموس ضمير جوه ربنا هيحاسبه بيه. ايه الخطية بقى يا موسى انك ترفض وتعتبر انه حكم مصر خطية؟ هل خطية يا احبائي ان احنا نبقى اغنية؟ انا عايز حد يرد. هل خطية ان انا ابقى ملك مصر؟ ليه بولس بيقول كده؟ بالايمان موسى لما كبر ابى ان يدعى ابن ابنة فرعون مفضلا بالاحرى ان يزل مع شعب الله. ليه يا بولس فضلت يا موسى؟ قال على ان يكون له، فضل الذل عشان ما يكونش له تمتع وقتي بالخطية. هقولك يا أحبائي المشكلة في أمرين. الأمر الأولاني إنه مرات كتير أمور العالم مش خطية، إن أنا أكون غني مش خطية، إن أنا يختاروني أحكم جمهورية مصر العربية مش خطية. أمال الخطية فين؟ الخطيئة أحبائي أنه أمور العالم مرات كتير تخلي الإنسان لا يهتم بالأبدي. بقت هنا الخطيئة. مرات كتير الغنى والمركز والطموحات الزيادة هي بذاتها مش خطيئة. هي بذاتها مش خطيئة. لكن المشكلة أن ساعات الحاجات ديت بتخلينا نهمل الأبدي. أبتدي أهمل الصلاة، أبتدي أهمل الكنيسة، أبتدي أهمل حياتي الروحية، ونجحت وكبرت وبقيت إنسان عظيم في المجتمع. تقول لي فين الخطية؟ أقول لك الخطية مش إنك بقيت عظيم، مش الخطية إنك بقيت غني، هذا من الطريق مشروع وصح، لكن الخطية إن الحاجات دي نسيتك ربنا، لهيتك عن ربنا، خلتك تهمل الحياة الروحية. أدي المشكلة، أدي الخطية هنا بقى. يبقى إذا نمرة واحد، أمور العالم تلهي الإنسان، تنسي الإنسان، تخلي الإنسان لا ينشغل كتير بالسماء. يا عم خلينا في الفلوس، خلينا في المركز، ويبتدي الإنسان يتسرق في السكة ديت على حساب الصلاة، على حساب العبادة، على حساب حياته الروحية، ضاع. أدي الخطية اللي موسى كان مرعوب منه، لألا حكم مصر وغنى مصر وسلطان مصر يجعلني أهمل الحياة الروحية، يجعلني لا أهتم بأبديتي، يشغلني يلهيني. أنا مش عايز أطيل، لكن هي نقطة أنا بدعوكوا فيها. إحنا في تأملاتنا أحبائي في العبرانيين، أنا بقول نقط مش أكتر من كده، نقط بأرجو إنه إحنا ناخدها لنتأمل فيها. أنا ما عنديش وقت، أنا مدتي محدودة. فأدي المشكلة يا أحبائي. طيب أدي عيوب مصر، طب قول لي المميزات. يبقى مصر في غنى ومركز وعز، بس في المقابل في ريسك، في خطورة إن أنا إيه هبتدي أنسى ربنا، أبتدي أنسى السماء، أبتدي أنسى الروحيات، أبتدي أهمل حياتي الروحية في سبيل الأمور الأرضية. هنا الخطية. طب الناحية التانية، شعب مذلول في عبودية، في مرار، في ذل، إيه الميزة؟ أقول لك مصر فيها تمتع إيه؟ وقتي بالخطية. طيب مصر فيها شعب إسرائيل ذل إيه؟ وقتي. يعني دي وقتية ودي إيه؟ وقتي. يعني غنى مصر وقتي، تمتع وقتي بالخطية، مش هيفضل طول عمره للأبد فدي، لا دي وقت وحينتهي يوم الإنسان يخرج من الجسد. طب الظل اللي في مصر برضو وقتي وحننتهي ونخرج من الأرض ديت. طيب هنا بقى الميزان بدأ إيه؟ إيه رأيكم الميزان بدأ يتغير ولا ما لسه الكفة دي كانت طب قوي تحت بعد النقطة اللي احنا قلناها؟ لا بدأ يبقى فيه إيه؟ الله مصر دي ممكن تخلينا ننسى ربنا وانسى السماء وانسى الأبدية. لا بدأ الميزان يتهز. طب قلت لك حاجة تاني، إنه غنى مصر وقتي وحيضيع منك بعد كده. طيب والذل اللي مع شعب إسرائيل وقتي وحيضيع بعد كده. الله بدأ الميزان يتهز بقى تاني اهو. طب حاجة تانية بقى هتفصل إيه؟ قال لك بولس حاسبا الإيمان يحسب، أو حسبة الإيمان زي ما أنا ما مسميها، حاسبا عار المسيح. بص بقى اللي خلى كفة ترجع عند موسى، ده وقتي وده وقتي، دوت ممكن يخليني أتلهي عن ربنا وانشغل عن الأبدية وانغمس في العالم. في حاجة بقى فصلت عند موسى، نهت الحسبة، حاسبا عار المسيح غنى أعظم من خزائن مصر، لأنه أدي بقى الرمانة اللي بتوزن الميزان عند موسى، لأنه كان ينظر إلى إيه؟ المجازاة. بس هنا ده بقى الفيصل. موسى قال لك إيه؟ قال لك الخطية والشر ليها مجازاة، وحياة البر والتقوى ليها مجازاة، ما يزرعه الإنسان إياه يحصد. الأشرار في مجازاة شديدة من الله للأشرار، وأظن الطوفان خير برهان، وردم مدينتي سدوم وعمورة أكبر دليل إنه الأشرار لابد إن يتجازوا. يبقى التمتع الوقت بالخطية له مجازاة. طيب وحياة البر والتقوى فيها ذل وقتي، اتفقنا ذل بس حاجة وقتي، وبعد كده بننتظر ايه؟ مجازاة. ايه المجازاة؟ قال لك ربنا يسوع متى جاء ابن الانسان في مجده ومجد ابيه يجتمع امامه جميع الامم، يقول للناس الابرار اللي تزلوا ذل وقتي في الارض، اللي تألموا الام وقتية في الارض، اللي فضلوا عار المسيح، اللي فضلوا ان يزلوا مع شعب الله، يقول لهم تعالوا رثوا. انت رفضت ايه يا موسى؟ رفضت مملكة؟ طب تعال يا موسى عندي رثوا الملك، هتملك، المعد لكم من قبل تأسيس العالم. المملكة بتاعت مصر وقتية، موسى كان بيبص انه في مملكة تانية ايه ابدية. يبقى موسى ما كانش ساذج يا احبائي لما رفض غنى مصر، لما ابى ان يدعى ابنة فرعون، لانه كان ينظر شايف ايه المجازاه، شايف المسيح جاي في مجيئه التاني، غنى مصر خلص، ظل مصر خلص، غنى مصر وتمتع الخطية له دينونة، نار عتيدة ان تأكل المضادين، وظل مصر له مجازاه ملك ابدي. يبقى موسى رفض الملك المؤقت في مصر عشان يقبل الملك الايه الابدي. تقول لي طب ما لو هي كده فعلا، ما هو ليه حق موسى، يعني اختيار موسى هنا بقى العقل يوافق عليه ولا ما يوافقش؟ يوافق. بس اقول لك بس في مشكله واحده، ايه اللي بيخلي ناس كتيره ما تختارش الاختيار العاقل دوت؟ ايه اللي بيخلي ناس كتيره ما تحسبش الحسبه صح كده، انه تختار الحاجه الوقتيه وتضيع الحاجه الابديه؟ تختار تمتع وقتي، تختار مجد وقتي، تختار راحة وقتية وتضيع مجد أبدي وراحة أبدية. عارف السبب إيه؟ المشكل في إيه؟ المشكل كان ينتظر، حط خط تحت ينتظر، إنه علشان ناخد المجازاة دية الحكاية عايزة إيه؟ إيه؟ عايز أسمع بقى؟ عايز الواحد إيه؟ ينتظر. للأسف بقى البناء آدم ما بينتظرش، يقول لك يا عم خلينا دلوقتي، يا عم ريحني النهاردة، يا عم عيشني النهاردة وميتني بكرة. أقول لك معلش آسف، أقول لك كده إيه، الحسبة بتاعت الإيمان عندك مش إيه، مش مظبوط. آه صح، المجد لسه إحنا مستنيينه، الراحة لسه مستنيينها، الواقع بتاعنا دلوقتي فيه تعب وفيه ألم وفيه حزن، لكن إحنا منتظرين، بننتظر مجد أبدي. فالحكاية محتاجة إيه؟ الصبر، لأنكم تحتاجون إلى الصبر، ولإلهنا المجد دائما أبديا. آمين.